وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
قلبي ترى في كل أروقة الحياة هو النجاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، بين أيدينا اليوم إن شاء الله تعالى سورة من السور المكية، والسور المكية تبني النفوس، السور المكية تضع أحجار الأساس أو حجر الأساس، السور المكية تعالج النفوس البشرية، السور المكية تشكل اعتقاد المسلم أو اعتقاد الإنسان عموما. السور المكية تعالج هذه النفوس وإن اختلفت الأزمان وإن اختلفت الأمكنة، لأن النفس البشرية هي النفس البشرية، قد يختلف الظاهر ولكن باطن هذه النفس هو هو الإنسان اليوم كإنسان الأمس. فمثلا حبه للمال هو هو حبه للمال وإن اختلفت صورة هذا المال، حبه للجاه والسلطان وإن اختلفت طريقته هو هو حبه للجاه والسلطان، عواطفه مشاعره. فهذه النفس البشرية فيها دروب وسكك وطرق لا تختلف، بل هي الفطرة الواحدة والشكل الواحد الذي تتشكل به كل النفوس البشرية، وعلى حسب تهذيب هذه النفس وعلى حسب ترويض هذه النفس وعلى حسب اعتقادات هذه النفس تتغير انفعالات أو أفعال الناس وسلوكهم. ولهذا نقول يا أخواني إن بناء النفوس أعظم وأشق من بناء الأمم والدول، أكرر إن بناء النفوس أعظم وأشق من بناء الدول والأمم. ولهذا استمرت المرحلة المكية بتقدير الله عز وجل، فكل شيء عنده بمقدار، استمرت سنين طويلة. ولا أقول أن المرحلة المكية هي وحدها التي بنيت فيها عقيدة المسلمين، بل الدعوة إلى العقيدة وتأصيل العقيدة استمر في المرحلة المكية والمرحلة المدنية، إلا أنه زاد في هذه المرحلة المدنية الدعوة الحركية بالغزوات والفتوح وإرسال الرسل وهكذا. هذه السورة كسائر السور المكية تعالج هذا الجانب، تأصيل ووضع حجر الأساس الصحيح الذي يقوم عليه هذا البناء الصحيح. وما هي إلا أركان الإيمان الست المعروفة؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه السورة عالجت هذه الجوانب، إلا أن أبرز جانب من هذه الجوانب وأبرز ركن من هذه الأركان من أركان الإيمان، الركن الذي يظهر بوضوح في سورة المعارج، هو ركن الإيمان باليوم الآخر. وهذا كما ترون له تعلق بالحلقة الماضية والسورة التي ذكرناها المرة الماضية، سورة الحاقة. هذه السورة كسائر السور المكية تضع الميزان الحق، ميزان رب العالمين. ميزان يعني شيء بنزن به الأمور، تثقل أو تخف، وهذا الميزان يختلف باختلاف أهواء البشر، إلا أن ميزان رب العالمين واحد لا يتغير، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. هذا الميزان يعني المقياس الذي نقيس به الأمور. إذن حين تتكون عقيدة صحيحة للمسلم بهذه الأركان الست، حين تتولد أو نرتب هذه الأفكار وهذه الاعتقادات بترتيب رب العالمين ونزنها بميزان رب العالمين. أضرب لكم مثالا يسيرا سهلا يفهمه كل أحد حتى تفهموا ما معنى ميزان رب العالمين، ما معنى اعتقاد يؤثر في سلوك إنسان. رب العزة أصل من الأصول، عقيدة من العقائد، ميزان من هذه الموازين. يقول رب العزة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبين أن ميزان الشخص بالتقوى، ميزان الشخص بالتقوى، هذا غير ميزان كثير من الناس. يعني مثلا نسمع في أمثالنا الشعبية: معاك قرش تسوي قرش، ما معاكش ما تسويش. يبقى المقياس عندنا مقياس مالي، معك أموال تساوي شيء لك قيمة بقدر ما معك من الأموال، ليس معك إذن لا قيمة لك. هذا مقياس يقيس به أكثر الناس اليوم، حتى المسلمين يقيسون به البشر. فيتقدم مثلا إلى ابنته خاطب من الخطاب فيقيسه على الحقيقة أن كان تظاهره بالأسئلة التي يسألها أو المقاييس الظاهرة، لكن المقياس الحقيقي المؤثر عنده هو دخل بسيارة، هو عنده شقة شكلها إيه، هو وظيفته بتجيب له قد إيه، مقياس مادي يقيم هذا الشخص بما معه من مال. المقياس عند رب العالمين مختلف. المقياس اظفر بذات الدين، من ترضى خلقه ودينه، مقياس التقى. ولهذا لما يمر هذا الرجل السمين البدين، هذا الرجل ذو الشارة الحسنة والهيئة الجميلة على هذا الفرس، والنبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عن هذا الرجل وكيف هو فيهم، قالوا: هذا إن تكلم يسمع له، وإن أتى المجالس يفسح له. إذا تكلم الكل الناس تنصت وتسمع. ويمر رجل ضعيف من عامة المسلمين رث الثياب، وما تقولون في هذا؟ هذا حقيق إن نكح أن لا ينكح، إذا تقدم للزواج ما يزوج، إذا تكلم لا يسمع له ولا يؤبه له. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين المقياس والميزان فيقول: إن هذا، أي هذا الضعيف الذي تحقرونه، خير من ملء الأرض من مثل هذا السمين الذي تعظمونه. مقياس وميزان مختلف. بناء على هذا الميزان يكون تصرف الإنسان، هيقبل هذا الخاطب أو لا يقبله، هيقبل دعوة هذا الداعي أو لا يقبلها، داعي ذو مكانة ولا داعي فقير على قد حاله كده ومعلهوش صورة الأبهة والعظمة، أي صورة منهما. وبناء عليه يتحدد عنده ويقرر سيسمع أو لا يسمع. يقول لك: ده أنت طول ما أنت دكتور وداعية هتكون كلمتك أوقع. مقياس باطل، مقياس غير صحيح. إنما يقبل ممن يقول الحق ولو كان أقل الناس شأنا في عرف الناس بأموالهم ومناصبهم ونحو ذلك. السور المكية يا أخواني بتحدد هذا المقياس وهذا الميزان. إذن قد يكون عندهم هذا اليوم بعيد ولكن الله يراه قريبا، هذا اليوم قصير ولكن الله سبحانه وتعالى يقول أنه 50,000 سنة، ك50,000 سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون. وفي هذه السورة 50,000 سنة، وسيأتي تفسير ذلك إن شاء الله تعالى. الشاهد وما أريد أن أقوله يا إخواني أن المقياس والميزان يحدد سلوك العبد. فيه هناك ميزان لرب العالمين، فيه موازين للبشر. ميزان رب العالمين الثابت لا يتغير، وإنما تعرف هذا الميزان من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى وبحوله ومدده وقوته في شرح هذه السورة. هذه السورة تسمى سورة المعارج، وسنعرف سبب هذه التسمية أثناء شرحنا للسورة. وبدأت هذه السورة بقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. سأل سائل بعذاب واقع. سأل سائل، اسلوب في مطلع الصورة يجذب السامع. من السائل؟ هل هو سائل من القرون الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو النضر بن الحارث؟ هل هو سائل بمعنى شخص أو مجموعة من الناس وعبر عنهم بسائل إذ أن المتكلم عنهم واحد؟ سأل سائل بعذاب واقع. الطبيعي إن احنا نقول سأل عن، سأل سائل عن عذاب واقع، إلا أن الحرف المستعمل هنا حرف الباء، قال سأل بعذاب، سأل سائل بعذاب واقع. هذه كما ذكرناها في شرح أصول التفسير لشيخ الإسلام رحمه الله تسمى كما ذكرنا مرارا تضمين الفعل معنى الفعل، يعني هذا الفعل يتضمن معه فعلا آخر أو يتضمن معنى فعل آخر. فما هو الفعل المتضمن هنا مع قوله أو مع هذا الفعل سأل؟ معناها سأل واستعجل بعذاب، كما قال سبحانه وتعالى: ويستعجلونك بالعذاب، بالعذاب، انتبهوا لحرف الباء. فسأل سائل بعذاب يعني سأل سائل واستعجل العذاب أو واستعجل بعذاب، سأل سائل مستعجل أو مستعجلا بعذاب واقع. القضية أن المشركين كانوا يستبعدون وينكرون البعث ويوم القيامة، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. يسألون متى الساعة، أيان الساعة، سؤال متكرر وإنكار متكرر للبعث. فمن هنا جاء سؤال السائلين وسؤال السائل عن هذه الساعة وعن هذا العذاب الذي توعدهم به رب العزة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ أنهم يشركون ويكفرون بالله ويكفرون بهذه الساعة. سأل سائل بعذاب، قال الله عز وجل: واقع، يعني حاصل، يعني كائن لا يتخلف عنه. قال بعدها: للكافرين، عذاب واقع للكافرين. انتبهوا إلى أن السائل هنا كافر، فانظروا إلى هذا التبكيت لهذا السائل، التعاسة والحزن والكآبة التي تعلوه. يسأل متى الساعة، جاء منتعش كده، متى الساعة؟ ها؟ سأل سائل بعذاب، أخبروني أين العذاب الذي قلتم عنه، متى الساعة التي تقولون عنها؟ فالله عز وجل يقول: تسأل عن هذا العذاب والعذاب واقع لمن؟ لك، للكافرين. فجاءت كلمة للكافرين هذه ليدخل فيها السائل الذي أنكر البعث وكل منكر للبعث وكافر من بعده. للكافرين ليس له دافع، يعني لا يدفع عنهم هذا العذاب أحد، لا يدفع عنهم هذا العذاب أحد، قال تعالى: سأل سائل بعذاب واقع وكائن لا محالة، لمن يا رب هذا العذاب؟ قال: للكافرين ليس له دافع، أي لا يدفعه دافع، لا يستطيع أن يدفع عنهم هذا العذاب أحد. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. نجيب الآيتين مع بعض: ليس له دافع من الله الذي ينزل بهم هذا العذاب، هذا العذاب من الله. ثم ذكر صفة لله عز وجل، قال: من الله ذي المعارج. المعارج يعرج كما ستأتي في السورة الآن بمعنى يصعد، فالمعارج المصاعد والمعالي، من الله ذي المعالي، ذي العلو، ذي الدرجات، كما قال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش. فرب العزة سبحانه وتعالى يقول: ليس له دافع من الله ذي المعارج. والصفة دي لها مناسبة في هذا الموقف، هذا العذاب من الله ذي المعارج، ذي الدرجات، ذي العلو، السماء. قال: له فائدة، وهي أن الحكم إذا كان من علم كان قهريا نافذا لا يمكن للعبد أن يمنعه. عشان كده ممكن تروح مصلحة ويقول لك: انتوا ليه مأزمينها كده، ما تسهلوا الموضوع. يقول لك: لا، دي أوامر من فوق. يعني ايه أوامر من فوق؟ يعني ما يقدرش يغيرها، مع الفارق الكبير، مع الفارق الكبير. فكونها ممن هو ذو درجة عالية، ذو درجة عالية، يعني أنا ما أقدرش أغيرها، ما أقدرش أتكلم فيها، دي نافذة، نافذة ولا دخل لي. فكيف إن كانت من الله ذي المعارج؟ ذي المعارج، الرحمن على العرش استوى. قال سبحانه وتعالى: من الله ذي المعارج. قال: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. بعد أن أثبت العذاب، ومن أين هذا الحكم بالعذاب الذي لا يدفع من الله ذي المعارج؟ قال: تعرج الملائكة، تعرج يعني تصعد في السماء، تعرج الملائكة والروح إليه. الملائكة معروفة، فما معنى الروح؟ لها عند المفسرين 3 معاني. المعنى الأول أرى الإعراض عنه، إذ أنه لا دليل عليه من اللغة ولا من الشرع. قالوا: جنس على شكل الناس وليس أناسا، كلام يحتاج إلى دليل، ولا دليل، ولا تساعده اللغة، ولا تساعده اللغة، فنرده. طب نشوف القولين الآخرين. قالوا: الروح هو جبريل، وهذا مشهور في أكثر من موضع. طيب ما هو ذكر الملائكة وجبريل من الملائكة، تعرج الملائكة والروح. قال: هذا من ذكر الخاص بعد العام، بعد ما تذكر الشيء العام تخصص من أو تخصص بعض أفراده لأهميته أو لمكانته. فهنا في هذه الآية قال: تعرج الملائكة والروح، أي وجبريل، إليه، لبيان مكانة جبريل، كما تقول: هؤلاء أولادي ومحمد، رغم أن محمد واحد من أولادك، يبقى كأن محمد ده ليه مكانة خص بالذكر من بين أولادك. فهنا يا رب العزة سبحانه وتعالى يقول، كما قال: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، رغم أن جبريل وميكال من الملائكة، فخص هنا أيضا الروح اللي هو جبريل عليه السلام بالذكر لمكانته. وقيل الروح اللي هي الروح، ويسألونك عن الروح، ويكون هنا الروح اسم جنس، بمعنى أنها تعبر عن أرواح بني آدم، عن أرواح بني آدم. يبقى تعرج الملائكة، تصعد الملائكة، والروح يعني وأرواح بني آدم، كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه، تصعد من سماء إلى سماء، تفتح لها أبواب السماء، نسأل الله عز وجل أن تفتح لأرواحنا أبواب السماء. تعرج الملائكة والروح إليه سبحانه وتعالى، إلى الله ذي المعارج، إلى الله ذي الدرجات، إلى الله ذي المعالي. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أيضا ذكروا 4 تفاسير لهذه الخمسين ألف أرى الإعراض عن ثلاثة وإثبات الرابع إذ أن الأحاديث تثبته. إحنا مش بأهوائنا بنرجح قول على قول. فأولئك الذين قالوا في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، أيا كان القائل أدم بيتعارض مع الأحاديث، إنه من مركز الأرض إلى أعلى السماء السابعة مسيرة خمسين ألف سنة، هذا قول من الأقوال. قيل هو مدة بقاء الدنيا، إن مدة بقاء الدنيا خمسين ألف سنة، ولا علم لنا بالبداية متى كانت، وبالتالي لا نعلم النهاية متى كانت. قول ثاني، قول ثالث مما قاله العلماء، قالوا هو يوم، وهذا قول غريب جدا، قالوا هو يوم فاصل بين أيام الدنيا والآخرة، ده يوم في النص مقداره خمسين ألف سنة، وهذا قول غريب. لكن أكثر الأحاديث تثبت أن هذا اليوم هو يوم القيامة، هو يوم القيامة. فقال الله سبحانه وتعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، يعني تعرج إليه الملائكة والروح يوم القيامة، يوم القيامة البعث، يوم البعث. ويثبت هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح مسلم دون البخاري حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل صحائف أو صفائح يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ثم يقال لهم، طبعا قال حتى يحكم الله في عباده أو بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. فالأحاديث أثبتت أن الخمسين ألف سنة هي يوم القيامة. إذن تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، أي في يوم القيامة. وبعض العلماء قالوا هذا كناية عن طول اليوم وليس إثباتا لمقدار اليوم، ولكن الله سبحانه وتعالى قال في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. قال تعالى فاصبر صبرا جميلا، إذا كان اليوم بخمسين ألف سنة يبقى أيام الدنيا هينة، هتعيش تدعو إلى الله وتتعرض لهذه المناوشات والمنازعات والاضطهادات كم سنة؟ عشرة، عشرين، ثلاثين، أربعين، ما تساوي أربعين سنة في يوم، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، خمسين ألف سنة. فإذا كان الأمر كذلك، ولهذا قلنا في أول السورة إن فيه ميزان، المقياس عند رب العالمين غير المقياس عند البشر. أنت المقياس عندك عشر سنين اضطهاد وإيذاء طويلة عريضة، ولكن المقياس عند الله إن اليوم خمسين ألف سنة، فالعشر سنوات لا تساوي شيئا في جنبها. ينبغي أن يعيش المسلم بمقياس رب العالمين، بالميزان النازل من السماء، فيفهم معنى إنها أيام قليلة وستنتهي. فاصبر صبرا جميلا، ده أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر لورثة الأنبياء لكل الدعاء من بعده. هذه الدعوة إلى الصبر جاءت بها كل الرسائل وكل الدعوات، لا يحصل الخير ولا يثبت إلا بالصبر، وما يلقاها إلا الذين صبروا. ما تنال أمة ودولة وقوة إلا بصبر، ولا تنال جنة عرضها السماوات والأرض إلا بصبر. فاصبر، فاصبر صبرا جميلا، اصبر على ما تلقاه من هؤلاء المشركين، اصبر على ما تلقاه من الأذى، اصبر على ما تلقاه من المرض، اصبر على ما تلقاه من تلك المناوشات والمنازعات التي تتعب النفوس، اصبر صبرا جميلا. وكلمة جميلا هنا تكررت في القرآن في أكثر من موطن، سمى سراحا جميلا، وهنا يقول صبرا جميلا. فما معنى أنه جميل؟ طبعا الجمال لما بيطفو على أي شيء يعني بعيد عن شيء يشينه، قد يصبر ويفعل ما يشين، لا، هذا صبر جميل. يعني صبر جميل؟ صبر صاحبه في طمأنينة ليس جزعا، صبر صاحبه ليس في قلق، صبر صاحبه لا قلق عنده، لا سخط عنده. ممكن يصبر لكنه ساخط، اشمعنا وليه؟ ما كنا نستريح أحسن. يعارض الله في حكمته عز وجل. صبر وهو واثق من وعد الله عز وجل أنه لا يخلف الميعاد، صابر وهو راض بقضاء الله عز وجل، صابر وهو مستشعر لمعنى أن هذا الذي يلقاه إنما وقع بحكمة الله عز وجل وتدبيره الحكيم الخبير. هذا هو الصبر الجميل. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هل أما أقول لكم أن مقياس رب العالمين غير مقياس البشر؟ البشر يرون وقوع هذا اليوم يوم القيامة مسألة بعيدة جدا، إما مستبعدة يعني غير واقعة، وإما بعيدا يعني لسه مدة طويلة. أما المقياس عند رب العالمين، ومن آمن بالله رب العالمين ورضي به ربا وامتثل كلامه واعتقد الاعتقاد الذي أمر به عز وجل، فإنه يرى المسألة قريبة. وكل ما هو آت آت، وكل ما هو آت قريب. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ثم انتقل رب العزة سبحانه وتعالى إلى بعض أوصاف ذلك اليوم، وفي هذا اليوم أحداث مهولة جمعت في هذه الآيات في آيتين. قال تعالى: يوم تكون السماء كالمهل. السماء تصير كالمهل، والمهل هو الزيت المغلي، دردري الزيت يعني الزيت المغلي. تكون السماء كالزيت المغلي، السماء تصير وردة كالدهان. إذن هذه الصلبة المتماسكة تموج تسيل، فتصير كالدهن المذاب، كالزيت المذاب تغلي المغلي. قال تعالى: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال. طبعا مذكور سماء وجبال، السماء المتماسكة العالية المنتشرة الأبعاد والأطراف تصير كالمهل، والجبال الرواسي التي ثبتت بها الأرض تصير كالعهن، وتكون الجبال كالعهن. والعهن هو الصوف المنفوش، هو الصوف المنفوش، يظهر كبيرا منفوشا لكنه في النهاية صوف خفيف. يوم تكون الجبال، يوم تكون السماء كالمهل كالزيت المغلي، وتكون الجبال كالعهن كالصوف المنفوش. قال سبحانه وتعالى مبينا حالهم، هذه حال الكواكب والأجرام والذوات والأعيان، ثم يبين حالهم هم ويقول: ولا يسأل حميم حميما. الحميم يعني القريب، ما فيش قريب يسأل قريب، لا يسأل ابن عمه ولا ابن خاله ولا ابن خالته ولا أخوه ولا أخته ولا أبوه ولا أبيه ولا أمه، ما يسأل أحد. وهو يراه ويلقاه ويرى اضطراب أحواله، إلا أنه في حال يشغله عن الآخرين. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. لا أحد يحمل عن أحد. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه صاحبته أي زوجته وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة ولا يسأل حميم حميما لا يسأل قريب قريب وهو يراه لأنه مشغول بنفسه يبصرونهم ده مش بيسأله إنه لا يسأله لأنه لا يراه المسألة إنه واقع أمامه يراه كلاهما يبصر الآخر ويراه ستلقى زوجك وستلقى ولدك وستلقى أباك وستلقى أمك وستلقى أخاك وتلقى أختك وعمك وعمتك وخالك وخالتك وأبناء العمومة والعمات وأبناء الأخوال والخالات ستلقى أقربائك ولكن لا يسأل حميم حميما مع أنه يراهم ويرى حالهم ويرى انشغالهم إلا أنه في شغل عن كل حال أين العواطف؟ أين المشاعر؟ عنده من الهموم ما يشغله عنه قال تعالى يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه سبحان الله إنه ليس فقط قد انشغل عنهم ولم يرعى أحوالهم ولم يساعدهم في الصعوبة والعقبة الكؤود التي أمامهم لا ليس فقط هو منشغل عنهم بل بالعكس بل هو منشغل عنهم وهمه كبير يود لو يفتدي هذا المجرم بأقرب الناس إليه بأقرب الناس إليه يعني خذوا ولدي ولا أعذب بهذا العذاب الواقع خذوا زوجي خذوا أبي خذوا أمي لا يعرف أحد لا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته أي زوجته وأخيه خذوا الزوجة خذوا إخواني خذوهم جميعا وأنجوا من العذاب يود أن يفتدي من هذا العذاب بكل هؤلاء بل وفصيلته القبيلة والعشيرة خذوا العيلة كلها خذوا القبيلة كلها خذوا أهلي وعشيرتي وفصيلته التي تؤويه التي هو منها وقيل فصيلته أمه ولكن المشهور أن الفصيل هنا بمعنى القبيلة والعشيرة والأهل العيلة وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا خذوا الدنيا كلها خذوا الناس جميعا وأنجوا أنا يفتدي بأي أحد ومن في الأرض جميعا لأجل شيء واحد ثم ينجيه ولا ينجيه يتمنى أن ينجيه الافتداء بالأم والأب والزوج والولد ولا يفديه ذلك لا يغني عنه ذلك شيء انتبهوا فإن هذا ليس درسا يقال أو حكاية أو ليلة نقضيها إنه حق سيقع هذا وسيكون قال الله عز وجل ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا كلمة ردع وزجر لن يكون لن يفتدي نفسه بشيء لا بأب ولا بأم ولا بزوج ولا بولد ولا بمال ولا بمن في الأرض جميعا كلا إنها لظى أي إن النار تتلظى نزاعة تنزع نزاعة للشوى الشوى قيل هو جلد الرأس، وقيل هو جلد الجسم جميعا، وقيل هو اللحم، وقيل ما بين اللحم والعظم، وقيل الساقين، وقيل الفخذين، وقيل الأطراف، وكلها معان صحيحة. فهذه النار التي تتلظى تمزق أهلها، فتنزع الجلد عنهم، ثم تنزع اللحم فتخلص إلى العظم، ثم تتقطع الأعضاء، سيقان وأقدام وأيدي وأذرعة وعضد، كل ذلك يتقطع ويتمزق. قال رب العزة سبحانه: كلا لن يستطيع أحد أن يفتدي بأحد، بل وإن النار مشتعلة تتلظى وستمزقهم تمزيقا، وتنزع عنهم الجلد واللحم، وتقطع الأعضاء حتى تخلص إلى كل شيء، نزاعة للشوى تدعو النار، النار تدعو إليها. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. تدعو من أدبر وتولى، إذا رأى النار أدبر وتولى فتدعوه النار وتأتي به، تخرج عنق من النار تأتي به. تعرف أهلها بأسمائهم لا تخطئهم، هذا الواقع الذي نعيشه اليوم، الصالحون والطالحون، النار تعرفهم، تعرف أهلها، نزاعة للشوى تدعو تنادي وتأخذ من أدبر وتولى، أدبر في الدنيا وأدبر في الآخرة. فالجزاء من جنس العمل. قد كان يسمع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كان يسمع دين الله وشرع الله، قد كان يسمع التحذير والإنذار من هذا اليوم يوم القيامة، فكان يدبر يولي ظهره كأن لم يسمع، ويستمر في حياته الهابطة الباطلة، يستمر في منكره، يستمر في معاصيه، يدبر ويتولى، تولى يعني رجع وأعرض. فكما كان يتولى ويدبر ويعرض في الدنيا، في الآخرة يتولى ويدبر، إلا أن النار تدعوه، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. جمع يعني جمع الأموال، وكلمة مال بالمناسبة يا إخواني لا تساوي النقود، يعني كلمة مال مش معناها نقود، المال كل ما يتمول، سيارات وعقارات وعبيد ومزروعات وأراضي وأطيان، هذه كلها أموال، وعبيد ونقود وذهب وفضة، كل هذه أموال. وجمع صنوف الأموال فأوعى، يعني وضع في وعاء وأفل، يبقى صار يدخر، دي حقيبة دي حقيبة دي حقيبة، ده حساب في كذا وحساب في كذا، جمع فأوعى. والسؤال: هل كل من جمع فأوعى صالي نارا تلظى؟ الجواب نعم، إلا من أدى حقه. الجواب نعم، إلا من أدى حقه. كل يعذب لأجل أنه جمع المال فوعاه، إلا من أدى حق المال. وما حقه؟ أولا الزكاة المفروضة، ثانيا في المال حق سوى الزكاة إذا ظهرت في المسلمين حاجة، ثالثا وجوه الإنفاق الواجبة على زوج وولد ونفس وأب وأم. قال: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. وفي الحديث: لا توعي فيوعي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك. يعني توعي وتوكي؟ توعي يعني تضع في الوعاء، يعني تدخر. وفي الحديث الآخر: لا تحصي فيحصي الله عليك. فكثير من الناس يا أخواني إنما يحسبها حسبة اشتراكية باطلة. يعني إيه؟ هو له قدر من الأموال، له قدر من الدخرات لا تخدش، وإن رأى في الناس حاجة يوعي، فالله عز وجل يوعي عليه بمعنى يضيق عليه، خلاص يمنع عنه كما منع عن ذوي الحقوق حقوقهم. طب إيه القضية دي؟ لماذا تثار قضية الإنفاق هنا؟ أيوة، القضية لا تنفك أبدا عن قضية الإيمان. فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقال الله عز وجل في سورة ياسين: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. ولهذا هذا الـ 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 الكنز، هذا الادخار من غير إخراج ما في المال من حق، إنما هو صفة الكافرين، إنما هو صفة الكافرين. ولهذا كان مرتبطا هذا بالكلام عن الكافرين الذين كفروا باليوم الآخر بأنهم لا يؤتون الزكاة، كما ذكرنا أيضا في سورة الإيه؟ في سورة الحاقة في الحلقة الماضية. فكبراء قريش أصحاب التجارات والأموال ورحلة الشتاء والصيف كانوا يوكون ويمنعون الأموال. قال تعالى: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. فأصل الجمع وأن يوعي ويوكي ويدخر مذموم حتى يؤدي ما لله فيه عز وجل من حق. ومن هنا جاء التحذير المتكرر من الربا، التحذير من أكل أموال الناس بالباطل، التحذير من الظلم وأخذ أموال اليتامى، التحذير: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، من نهر السائل وقهر اليتيم. كل هذه تحذيرات لأنها تنبع من نفس شحيحة لا تنفق. وكما عرفنا أن المشركين لا ينفقون أموالهم إلا إذا أكرهوا على ذلك، فلا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالإنفاق يعبر عن حبك لله، حبك للدعوة، حبك للبذل. ولهذا اختبر نفسك بهذا الاختبار، أنت بتحب الله ورسوله، بتحب دين الله، فشوف الأبواب اللي هيبذل فيها للارتقاء بهذا الدين، انظر هل تبذل فيها أو لا تبذل، هل تبذل فيها من جهد ومال أو لا تبذل. اللي بيحب شيء بيتفعله حتى لو كان محبوبا في الباطل، ممكن تلاقيه جنيه واتنين يمسك ولا ينفق، لكن في الباطل وفي اللهو الباطل بيحب معشوقة، يا سلام 10 جنيه و20 و100 و1000، لأنه يحب. فالإنفاق علامة محبة. ولهذا كان أولئك الذين يوكون ويجمعون الأموال ولا ينفقونها في سبيل الله، أي في الوجوه التي أمر الله سبحانه وتعالى بالإنفاق فيها، كان هذا علامة نفاق، وكان هذا من صفة أهل الكفر. قال رب العزة بعدها: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. يصف الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان يقول إن الإنسان خلق هلوعا. ما معنى هلوعا؟ قال إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. واستثنى من هذه الصفة الرذيلة التي سنشرحها الآن إن شاء الله تعالى، استثنى أناس لهم صفات معينة. إن الإنسان خلق هلوعا، الهلوع هو الذي إذا مسه الشر كان جزوعا، الجزع والفزع، تقع المصيبة تجد اضطراب في أحواله، ذبذبة في أموره، عدم استقرار في حياته بسبب شر وقع، مصيبة وقعت. وليس هكذا يلقى المؤمنون المصائب والشرور، بل يلقونها بنفوس مطمئن. الأصل في الإنسان أنه خلق هلوعا، إذا مسه الشر من شدة الرعب والخوف انخلع قلبه وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير فهو جزوع. خلاص كأن المصيبة دي نهاية المصائب، هيهلك بها، سيهلك بها ولا يكون له قائم. وإذا مسه الخير، إذا من الله عليه ووسع عليه، منوع، يمنع خيره عن الآخرين. راجع كده أحوالك وشوف لما بيضيق عليك أو تمس بشر، يا ترى هل فعلا تجزع وتقلق وتفزع ولا يرى قلبك بصيص النور؟ وهل إذا نزل الخير بعدها منعت هذا الخير عن الناس فأنت منوع؟ هذا حال الكافرين وغير المؤمنين. وبقدر ما فيك من الإيمان وصفات أهل الإيمان يرفع عنك ذلك وتبقى في طمأنينة وسكينة. وهذا يظهر أهمية الإيمان في الطمأنينة والثبات والاستقرار. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أمره كله له خير، في كل أحواله هو مطمئن مستقر، يعلم أن الأمر كله بيد الله، وعنده من العبادات والصفات أهل الإيمان ما يهيئه لذلك. قال تعالى إلا المصلين، هذه أول صفة يا إخواني ترفعك من دائرة الجزعين الهلعين، ترفعك من دائرة المنوعين الذين يمنعون الخير، أن تكون من أهل الصلاة. فالمصلون الذين هم على صلاتهم دائمون، الديمومة يعني الاستمرار، والدائم يعني الساكن. تجد في كتب الفقه يقول لك الماء الجاري والماء الدائم، الدائم يعني الساكن، فعبر بالخشوع السكينة، بالسكينة بكلمة دائم. إلا المصلين، مش أي مصلين، المصلين اللي صلاتهم لها صفة معينة، قال الذين هم على صلاتهم دائمون لا يقطعون الصلاة. المسألة مش هوى، ليس بهواه يصلي وتارة يترك الصلاة، لا، مصل دائم الاتصال بربه لا ينقطع عن الصلاة، مصل دائم أي ساكن خاشع. الذين هم على صلاتهم دائمون، وقيل هم على صلاتهم دائمون يعني هم مداومون على عمل الخير. فالصلاة هنا تعبير عن عمل من الأعمال الذي يشار به إلى سائر الأعمال، كما جاء في الحديث أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الذين هم في صلاتهم، الذين هم على صلاتهم دائمون. والذين في أموالهم، عودة ثانية إلى ذكر الأموال، بخلاف الذين منعوا الأموال وإذا مسه الخير منوعا، قال في صفات أهل الإيمان والذين في أموالهم حق معلوم. يا ترى الحق المعلوم يعني النصيب المقرر في كتاب الله وسنة رسوله؟ هذا قول. القول الثاني، ألزموا أنفسهم، وهذا من محبتهم لله عز وجل، نصيبا في أموالهم يكون في وجوه الخير وإن لم يكن مفروضا عليهم في كتاب الله عز وجل. ففيه نسبة مئوية 2.5%. لا، ده هو ألزم نفسه بزيادة، حق معلوم عنده جعله حقا واجبا عليه. قال: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل، السائل اللي بيسأل يبتدئ السؤال، والمحروم قالوا الذي لا يسأل، وبعض العلماء قالوا لا، المحروم الذي لا سبيل له إلى التكسب، ملهوش حرفة، ملهوش وظيفة. للسائل والمحروم الذي لا يكاد يتيسر له مكسب. قال: والذين يصدقون بيوم الدين. يصدقون بيوم الدين، يبقى عدنا مرة ثانية أخواني إلى أصل الموضوع. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، هؤلاء يؤمنون بيوم الدين، ليس كأولئك الذين أنكروا البعث ويوم الدين يوم الحساب. الذين والذين يصدقون بيوم الدين، فالتصديق بيوم القيامة والإيمان به يغير سلوك العبد. من غير إيمان بيوم القيامة هلع وجزع وخوف من المستقبل، أما مع الإيمان بيوم القيامة فطمأنينة واستقرار، لا هلع ولا جزع ولا منع للخير. قال: والذين يصدقون بيوم الدين. إذن الإيمان بيوم الدين بيغير سلوك الإنسان، يغير سلوك الإنسان. كيف؟ ينفق لأن الله يضاعف له ويجد أجر ذلك يوم القيامة، يعطي لأنه يعلم أن من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عن كربة من كرب يوم القيامة، فصار يفرج عن المكروبين ويساعد المحتاجين ليقينه أنه سيفرج عنه يوم القيامة. أما من لا يؤمن بيوم القيامة فأن له أن يفعل ذلك، يصلي، يصوم، ينفق، يتصدق، يحج، يعتمر، يحسن خلقه، يبر أمه وأباه ويصل رحمه. لماذا كل هذا الجهد؟ لأنه يؤمن باليوم الآخر، إن الوالد أوسط أبواب الجنة فيحسن إلى والديه، إن يؤمن له لا يدخل الجنة قاطع فلا يقطع رحمه. هذا كله الذي يدفعه إليه هو إيمانه باليوم الآخر. فمن خوى وخلى قلبه عن الإيمان باليوم الآخر فأنى له أن يبر أو يصل أو يفعل. الإيمان باليوم الآخر حقا يصحح سلوك العبد. إحنا قلنا الصورة مكية بتؤصل، بتضع القواعد، الأساس اللي به يستقيم سلوك المسلم فرد وجماعة وأمة ودولة. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، يعني خائفون وجلون، خايف من عذاب يوم القيامة، خايف من عذاب الله سبحانه وتعالى، مع العلم أنه يفعل الأعمال الصالحة. والذين يؤتون ما آتوا من الصالحات وقلوبهم واجلة، مشفقون، خائفون أنهم إلى ربهم راجعون. الشعور بالتقصير في جنب الله عز وجل، الشعور بالتقصير في جنب الله عز وجل، الخوف من أن لا يموت على هذه الخاتمة الحسنة. قال الله عز وجل: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. لو أن لي قدما في الجنة وقدما خارجها ما أمنت مكر الله. وهذا لا يتعارض أبدا مع حسن الظن بالله، فهو ترغيب وترهيب، خوف وطمع، خوف ورجاء، وهذه عبادة الرسل. قال: والذين هم لفروجهم حافظون. الله أكبر. وانتبهوا يا شباب، فهذه صفات أهل الجنة المطمئنين المستقرين، يحفظون فروجهم فلا يقعون في حرام، لا زنا ولا لواط ولا سحاق ولا عبث، كما قال الشافعي رحمه الله في الآية دليل على تحريم الاستمناء باليد. قال: لأن الله حصر من يجوز أن يتكشف عليهم بقوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ولم يستثني غير هذين الاثنين. أزواجهم معروفة الزواج، أما قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني من السراري، من السراري، وهؤلاء لا يوجد منهم الآن أحد لأن المسلمين في ضعف شديد، وهذا لا يكون إلا إذا كان للمسلمين قوة. قال تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الإماء، الإماء الذين أخذوا في سبي في قتال في سبيل الله عز وجل، قتال في سبيل الله عز وجل. قال: فمن ابتغى وراء ذلك، يعني وراء الأزواج والإماء، فكشف فرجه على غير زوجة أو أمة، هذا فيه إغلاق لكل أبواب القذارة. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني المعتدون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يرعون الأمانات والعهود، يرعون الأمانات والعهود. وأعظم الأمانات الأمانة الكبيرة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أمانة هذا الشرع والدين، حمل هذه الشريعة، حمل هذا الدين، أمانة. هم لأمانتهم راعون، لعهدهم، العهد الذي أخذه الله عز وجل عليهم وهم في أصلاب آبائهم وهم في صلب آدم عليه السلام، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذا غير أمانات البشر من الأموال وغيرها. قال: والذين هم بشهاداتهم قائمون، فهم لا يكتمون الشهادة، والذين هم على صلاتهم يحافظون. يبقى أول الصفات هم على صلاتهم دائمون، وآخر صفة هم على صلاتهم يحافظون. فبدأ بالصلاة وانتهى بالصلاة لبيان عظم شأن هذه العبادة، الصلاة. فالصلاة الصلاة. ولكن هناك فرق بين دائمون من الديمومة أو من الخشوع، وبين يحافظون، المحافظة على أركانها، المحافظة على نوافلها، المحافظة على خشوعها، صفة أخرى غير الدوام. قال: أولئك في جنات، ليس جنة واحدة، ليست جنة واحدة، بل هم في جنات، وفي جنات كافية، إلا أنه قال مكرمون، فجمع اللذة بالنعيم مع التكريم. أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين، مهطع يعني مسرع، مسرعين نافرين منك، منطلقين إليك. فما للذين كفروا قبلك، يعني تجاهك، منطلقين مسرعين، هم جاءوا يتكأكأوا عليك. ليه؟ أظن هؤلاء الكفار أن لهم كرامة عند الله عز وجل، عن اليمين وعن الشمال عزين، عزين يعني متفرقين، يعني هو حال من مهطعين في حال تفرقهم واختلافهم، متفرقين يأخذون يمينا وشمالا ويقولون: ما قال هذا الرجل؟ قال الله سبحانه وتعالى: فما للذين كفروا قبلك مهطعين. هذا إنكار على الكافرين اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مشاهدون للنبي صلى الله عليه وسلم ولما أرسله الله عز وجل به من الهدى وأيده به من المعجزات الباهرات، ثم هم مع هذا كله فارون منه، متفرقون عنه، شاردون يمينا وشمالا، فرقا فرقا وشيعا شيعا، كما قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر، جمع حمار، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يعني من أسد أو من الرامي بالسهم، فهم فاروا من حول النبي صلى الله عليه وسلم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ هم يظنون أن لهم مكان عند الله، كيف وقد كفروا بالله، كيف وقد أعرضوا عن شرعه وآذوا رسوله وأولياءه الصالحين. قال تعالى: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. خلي بالكم، ده مفهوم عند كثير من الناس، إنه يطمع في دخول الجنة مع استمراره في المنكرات أو الكفريات أو الشركيات، يطمع في دخول الجنة. الجنة لها أسباب ولها أعمال ولأهلها صفات ينبغي أن يتصف بها، وإلا فأنت مغرور. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل، أي أن يدخله الله عز وجل جنة أو جنة نعيم، يعني جنة يتنعم فيها؟ كلا، لا يكون هذا أبدا. إنا خلقناهم مما يعلمون. من ماذا؟ ما الذي يعلمونه؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. قال تعالى كلا لن يكون كما قالوا، ثم يذكرهم ليكسر هذا الكبرياء الذي في قلوبهم بأصلهم الذي خلقوا منه، فيعالج هذا الكبر والغرور والتعنت بأن تتذكر أصل خلقتك. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، من طين لازب، وفي الخلق القريب من نطفة من ماء مهين. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. يقسم رب العزة، ومعنى لا أقسم ليس معناها نفي القسم، ها؟ كما تقول من غير حلف، يعني أحلف مؤكدا. فلا أقسم برب المشارق والمغارب. خلي بالكم عندنا في القرآن المشرق والمغرب، ورب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغارب. وهنا لابد أن نجمع في عجالة في هذه الدقائق المتبقية، إن الشمس تطلع من المشرق، لو تخيلنا إن احنا وضعنا عصا في أرض فالشمس تطلع، تجد أن الظل في عكس اتجاه الشمس، ثم بعد ذلك تغرب وارسم خط في الاتجاه الآخر، كل يوم لنفس العصا المغروسة في نفس المكان ضع خطوطا عند طلوع الشمس وعند غروبها، ستجد أن هذا الخط يميل هكذا، مش خط واحد، خط اثنين ثلاثة أربعة، المشرق كل يوم مختلف عن اليوم الذي قبله، وعشان كده بيطول الليل ويقصر الليل، يطول النهار ويقصر النهار، وبالتالي أول مطلع ده أول المشرق، وآخر مطلع ثم يعود مرة ثانية ده آخر المشرق، كل هذه تسمى مشارق، والعكس تماما في الغروب، كل هذه تسمى مغارب. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، يعني أقواما نعيدهم بأبدان خير من هذه. قدرة الله سبحانه وتعالى أن نعيدهم بأبدان أصح وأفضل من هذه الأبدان، أو أمة أخرى كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. قال تعالى على أن نبدل خيرا منهم، إما خيرا منهم يعني هم بأبدان خير من أبدانهم، أو خيرا منهم يعني نذهب بهم ونأتي بقوم آخرين. قال تعالى على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قادر ولا يعجزه شيء. قال تعالى في نهاية السورة فذرهم، اتركهم في خوضهم، أو فذرهم يخوضوا ويلعبوا، أعرض عنهم، دعهم في هذا الخوض الباطل، الخوض بالباطل في يوم القيامة، واللعب والعبث في الحياة الدنيا، حتى يلاقوا يومهم، يوم وقوع هذا العذاب بهم يوم القيامة، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، هذا الوعد الحق، وهذا تهديد من الله سبحانه وتعالى. قال يوم يخرجون من الأجداث، يعني من القبور، سراعا يعني مسرعين، كأنهم في خروجهم من القبور مسرعين، إلى نصب، وفي قراءة إلى نصب، يوفضون، يعني كأنه النصب اللي هم جعلوه يعبدونه من دون الله، أصنامهم التي يعبدونها كانوا يخرجون إليها مسرعين في الدنيا، يهرولون ويهرعون إليها، يبتدرونها، كل واحد يحاول يكون الأول. فكذلك أيضا يقول الله عز وجل مستهزئا بهم، مهددا لهم، يعني يريح قلب نبيه حتى لا يبقى أبدا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الشديد على نفسه من كفر هؤلاء، ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. ثم يذكر حالهم في هذا الوقت ويقول خاشعة أبصارهم، يعني ذليلة أبصارهم، ترهقهم ذلة، وهذه الذلة التي علتهم وأرهقتهم وغشيتهم في مقابل ما استكبروا به في الدنيا عن طاعة الله. فهؤلاء ذرهم في هذا، فسيحصل لهم هذا الخشوع وهذه الذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، وقع ما أنكروا، حصل اليوم الذي كانوا يوعدون. إخواني، وعد الله حق، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فنسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وأن يحسن لقاءنا بين يديه وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله ذا المعارج، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احفظ كلام الله.